وقائطها وأهل العلم أقمار دليل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم. أحبتي في الله، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في لقائكم اليومي فتاوى الرحمة. يسعدنا أن نتواصل معكم وأن نستقبل أسئلتكم واستفساراتكم على الهواتف المعلنة على شاشتكم المفضلة، وكذلك عبر خدمة الرسائل القصيرة. معنا اتصال الأخت أم عماد. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ. يا شيخ أنا كنت اتصلت بيك قبل كده وقلت لك عن المشكلة اللي أنا فيها من سبب أهلي جوزي، وحضرتك قلت لي ما تدخليش بيتهم. فأنا لحد امبارح أبوه جه وتعارك معانا وقعد يتكلم ويقول لا دي هي بتمشي كلمتها علينا إحنا، وأنا راجل والمفروض إن هي ما تمشيش كلمتها علي، وزعلان واخد على خاصه. فجوزي حكم علي ان انا اكلمه واجيبه وجبناه وقعد معانا شويه وبرضه مشي، واللي في دماغه في دماغه، وانا مش عارف اعمل ايه يا شيخ. وبعدين ضامينه هو نفسه ومش عارفين يعني بيمشي من وراه.
يا ام عماد يا ام عماد، صلحي جوزك وصلحي حماكي. وش معنى انك تصلحيهم انك تروحي كل يوم والتاني؟ يعني خف رجليك عن البيت شويه، لكن طالما ابوه زعلان وطالما ابوه شايف ان انت مشيتي كلمتك على ابنه، لا اثبتي له العكس، قولي له انا كان جاي لكم تحت امرك، وزي ما بتقولي الحماكي كده ان كنت بتقولي لي يا عمي ولا يا سيدي.
والله يا شيخ حاولي،
لا حاولي تصلحيهم يا ام عماد.
معاه ابنه الكبير، معاه ثلاث اولاد تاني غير جوزي.
حاولي تصلحيهم يا ام عماد، واجعلي هذا اجعلي هذا لله.
انت
يا ام عماد
وبيجي عندنا وجوزي
حتى مرتب. يا ام عماد اسمعيني،
ايوه
اسمعيني، ما تمشيش اللي في دماغك. انت لو عايزه تمشي، لو عايزه تمشي اللي في دماغك هتتصلي عليا ليه؟ عايزه تمشي اللي في دماغك ولا عايزه تسمعيني
يا شيخ؟ بس يعني عايزه الاقي حكم عدل بينهم، مش لاقيه.
روحي زوريهم يا ام عماد، يا ام عماد، يا ام عماد، روحي زوريهم مره مره كل كام شهر، مره كل كام شهر. ماشي.
احنا عزلنا منهم، بس هم ليهم بيت تاني احنا قاعدين فيه بس في ناحية تانية، يعني فاتحين باب وحدينا، ولكن هم زعلانين.
يا بنتي طالما هم زعلانين وابوه يتخانق عنده عند مع ابنه، لازم تقربي بينهم، لازم تقربي بين الاب وابنه. ما تمشيش ورا شيطانك وتقولي العدل، لا العدل ان انت الرحمة فوق العدل والحب قبل العدل، وتيجي على نفسك شوية عشان تصلحي بين الوالد وولده وبين الأم وابنها، واجعلي هذا في ميزان الحسنات يوم تلقي الله عز وجل. الأخت إيمان. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخنا؟
كيف حالك يا بنتي؟
ربنا يبارك فيك يا رب.
بارك الله فيك
يا شيخ. بالله عليك طول بالك شوية، أنا بتسمعني بعد إذنك.
تفضلي يا بنتي تفضلي.
يا شيخ البيت اللي احنا ساكنين فيه، احنا في قرية يعني وكده، والبيت اللي احنا ساكنين فيه الاساسات بتاعته يعني بيجت كلها مية، يعني هي الحيطة واقفة يعني بس فيها تشققات والاساسات فيها مية. فيوم جاولين قبل كده عندنا، فقالوا البيت ده يعني ايه يعني لازم يتهد. فاحنا يا شيخ مش معانا الفلوس اللي تهد، يعني احنا عايزين نعمل لنا اوضتين بس. فاحنا فكرنا ان احنا يعني مفيش حد يدين، والمعاش بتاع والدي يعني لو دفعت منه جمعية، الجمعية دي صغيرة ومش هتنفع برضه تبني. فانا قلت يا شيخ ان احنا قلنا يعني احنا نقترض بفائده، والقرض ده
نجيب بيه حديد واسمنت.
واضح يا ايمان، يا ايمان واضح سؤالك، واضح سؤالك. انا هدلك على حاله افضل، سمعاني، هدلك على حاله افضل. انتوا تجيبوا مقاول يكلف لكم البيت زي ما انتوا عايزين، اوضتين ثلاثه زي ما انتوا عايزين، ان كان معاكم مبلغ بسيط هتدفعوه له مقدم، وهو يزود على التكلفه، يعني اذا كانت التكلفه بخمس قروش ممكن يعملها بسبع قروش، وبعد كده انتوا اللي هتسددوا للقرض هتسددوا للمقاول، يبقى انتوا في الحاله ديت ما اقترضتوش بالربا. والحكايه دي بيعملها مقاولين كتير في الوجه البحري وفي الوجه القبلي، ناس عايزه تشتغل والحاله واقفه فبتحاول تشوف وسيله مشروعه. هذا اسمه عقد انشاء او عقد مقاوله، وهتحطه هينحط عليه زياده، يتحط عليه زياده، بس مش هتبقى زياده ربا. لكن هنروح نجيب قرض يا ايمان، القرض ده يقضي او ما يقضيش ما احناش عارفين، لازم نبدا السداد من اول شهر او اول ما يحل ميعاد السداد، لازم نبدا السداد، ونبدا السداد مع الزياده، ونبدا يعني نخنق نفسنا زياده، فضلا عن انه حرام وانه ربا. ورب العزه قال يمحق الله الربا. انا عايز يا بنتي ربنا يبعد عنكم المحق. الامر الثاني، انا بقول لكل اخواننا في اسوان، الحاله حاله ايمان وحاله بيت ايمان، هذه الحاله تستحق الزكاه. ما تزعليش يا بنتي، انا لا اكلمك الان، انا اخاطب جيرانك، اخاطب اهلي في اسوان، مثل هذه الحالات تستحق الزكاة. عارفين بيت ايمان دي فين، ظروفها ايه، جيرانها مين، نبدأ نعاونهم، نعاونهم من الزكاة، نعاونهم من الصدقة، نبني لهم البيت. هذا فضلا ان او افضل من ان نعرضهم للمحق ونعرض انفسنا معهم للحرام والعياذ بالله. اخونا عماد، السلام عليكم.
عليكم السلام، ازي حضرتك يا دكتور؟
بارك الله فيك.
وفيك بارك. بقول لفضلتك، كنت انا بفضل الله عز وجل عندنا ذهب بتاع زوجتي حوالي 117 جرام، كنت اشتريته لها قبل الزواج يعني.
نعم.
وما زال بفضل الله موجود عندنا، وهي اوقات بتلبس منه بعض منه يعني في مناسبات، وممكن الباقي ما تلبسهوش. ولا اخفي حضرتك سرا ان انا لو احتجت لهذا الذهب هقوم ببيعه لاجراء اي مصلحه دنيويه تنفعني يعني. فأنا عايز أسأل على موضوع زكاة الحلي، هل
فيها زكاة؟ يا عماد، يا عماد،
وليس فيه زكاة.
يا عماد، قبل أن أتكلم في موضوع زكاة الحلي، أنت هذا مال زوجتك ولا مالك؟
هذا مال زوجتي طبعًا.
مال زوجتك، يعني أنت لما تحب تبيعه هتبيعه بإذنها ويبقى قرض عليك
طبعًا
أو دين
طبعًا.
عليك.
طبعًا، لا لا، المسألة دي أنا أزهر يا دكتور، وعارف على فكرة أنا تلميذ حضرتك وحضرت لحضرتك كتير يعني.
ربنا يبارك فيك يا ابني. أنا بس عايز أفصل حضرتك. عايز أفصل قضية الحلي من قضية الادخار.
طيب يا ريت، ما انا بقول لحضرتك
ده مالها والحليه بتاعها، بتلبسه بتلبسه براحتها في الوقت اللي هي عايزاه، بتنوع فيه
بالظبط.
الحقيقه انت عارف ان المساله فيها خلاف في زكاه الحليه يا عماد.
اي نعم، اي نعم،
فيها خلاف، وجمهور اهل العلم يرون انه لا زكاه فيه، وبعض اهل العلم يعني لهم في هذا مذهب وجوب الزكاه. وظاهر
بفضل الله يعني انا على علم بالمذاهب، بس انا برضو حبيت اسمع من حضرتك.
وظاهر
الناس اللي انا بقرا لهم يعني ناس مش موجودين، فانا عايز اسمع من حضرتك.
ربنا يبارك فيك، ربنا يبارك فيك. يعني انا اميل، انا اميل يا اخ عماد الى عدم تزكيه الحلي، اميل الى عدم تزكيه الحلي لادله، مجموع الادله، الحلي اللي هي الحلي وليس الحلي الذي للادخار، الحلي الذي للزينه، انا اميل لعدم تزكيته لدخوله في باب المتاع، وربنا سبحانه وتعالى لم يفرض علينا زكاة في متاعنا، سواء كان في الطعام أو الشراب أو الثياب أو السكن أو أي أو السيارة أو أي شيء نستمتع به، ربنا أخرجه من وعاء الزكاة. هذا ميلي، لكن في قول معتبر وجوب إخراج الزكاة في كل سنة، ومعه ظاهر الحديث، معه ظاهر الحديث، وفي قول آخر بينسب لبعض أئمة أهل العلم والفضل أنه يزكى لمرة واحدة. أنا كثيرا ما أفتي بهذا القول الأخير، يعني من يريد أن يزكي أقول له زكيه، زكيه ولو لمرة واحدة. لكن ودليل هذا القول أنه زكى ولم يزكي، يعني زكى مرة واحدة فهو زكى، فإذا كان الحلي فيه زكاة فقد زكى، لكن ليس عليه دليل خاص، ليس عليه دليل خاص، لأن البعض يقول لا أعلم دليلا على هذا القول. هذا صحيح إن كنت تعني دليلا خاصا فهذا صحيح، لكنه حاول التوفيق بين الرأيين وبين القولين، القول القاضي بوجوب الزكاة في الحلي في كل عام، والقول الآخر القاضي بأنه ليس في الحلي زكاة لأنها متاع، وهذا مذهب جمهور الصحابة وأئمة الفقهاء المعروفين. أم ألاء، السلام عليكم.
وعليكم السلام، كيف حالك يا شيخ؟
بارك الله فيك،
ربنا يبارك فيك ويمتع بك لهم يا رب.
الله يبارك فيك.
عندي سؤالين يا شيخ معلش. السؤال الأول، وإحنا وديين مبلغ في دفتر توفيق، ينفع الزيادة بتاع المبلغ نخدها نعمل بها تشطيب في البيت؟
لا،
يعني زيادهان أو سيراميك؟
هذا ربا لا يحل يا أم ألاء.
طب نوزعها عادي لله يا
مبلغ. نتخلص منه بالصدقة.
طب السؤال الثاني في الميراث لو سمحت.
نعم.
جدي عنده 3 بنات متجوزين.
نعم.
وفيه بيت كاتبه باسمه، مفيش أولاد.
هو عنده 3 بنات فقط؟
مفيش أولاد.
ما عندوش أولاد، عنده 3 بنات وكاتبه باسم مين؟
باسم البنات.
كاتبه باسم البنات. طب ايه
السؤال؟ وفيه مبلغ معاه من المال.
ايوه.
ولو ابن عمه، ابن عم جدي، هل له في الورث ولا لا؟
طبعا.
جدي عايش يعني.
البنات لهم الثلثين. البنات لهم الثلثين. وان كان له زوجه، له زوجه ولا ملوش؟
توفى.
ملوش زوجه ولا ام ولا اب طبعا.
لا
يبقى
لا.
ابن عمه ياخد الباقي.
ابن عمه
ياخد الباقي بعد ثلثي البنات، البنات ياخدوا الثلثين.
جزاك الله خير.
وابن عمه ياخد الباقي. البيت اللي كتبه للبنات ان كان كتبه في حياته دون رغبه في الفرار من التوريث فهذه هبه جائزه، اما ان كان فعل ذلك فرارا من توريث اقاربه فهذا ياثم به ونسعى في تغييره، والله اعلم.
جزاك الله خير،
بارك الله فيك. الاخ اشرف، السلام عليكم. السائلة تقول أنا فتاة جامعية، تقدم لي شاب يحمل مؤهلا متوسطا، هل التعليم شرط من شروط الزواج؟ لا، في حاجة اسمها الكفاءة. الكفاءة شرط عند أكثر أهل العلم، والمقصود بالكفاءة يا أختي أيتها الأخت السائلة الكفاءة في الدين، يعني المرأة المتدينة التي من بيئة متدينة لا تتزوج فاسقا ولا تتزوج مثلا واحد على مذهب فاسد كمن يكون مثلا خارجيا أو رافضيا أو مرجئيا أو نحو هذا وهي من أهل السنة. هنا شرط الكفاءة الأصل فيه أنه في الدين. بعض أهل العلم قالوا الكفاءة في الحسب والنسب والمال، لكن نحن لا نرجح هذا. لكن أنا أيضا أقول الكفاءة المعتبرة عرفا، يعني لو امرأة مثلا تحمل الدكتوراه هل يتصور أنها تتزوج من رجل لا يكتب ولا يقرأ؟ هل نتصور أنها يكون في انسجام في العشرة والحياة بينهما؟ ما هو في قدر من الثقافة بيجمع بين الرجل والمرأة عشان يبنوا أسرة متكافئة. فالكفاءة في الحالة الاجتماعية، في الحالة المالية، في الحالة الثقافية والتعليمية مطلوبة، وإن لم تكن منصوص عليها شرعا لكنها مطلوبة لإيجاد نوع من الانسجام في العلاقة الزوجية. قضية إن أنت معك مؤهل عالي وهو معاه دبلوم متوسط، المسألة مش عالية قوي، الفوارق ليست كبيرة. قد يكون صاحب الدبلوم المتوسط هذا يعمل عملا يدر عليه ربحا كبيرا، قد يكون مقاول مثلا، مقاول ينافس المهندسين في المقاولات. في الحالة دي المسألة الشهادة متعلقة على الحيطة لا قيمة لها. يبقى هنا لما نقولش دبلوم ونقولش شهادة عليا، المسألة بننظر فيها بمعايير موضوعية وليست معايير شكلية. ولهذا أنا مع الكفاءة لكن لست مع الشكل فيها والتسلط فيها، لأن هذا مما يفسد الود ويفسد العلاقات، والله أعلم. أخونا محمد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا محمد.
يا شيخ بدي أسألك السؤال. أنا كنت بصلي صلاة الظهر.
نعم.
في السنة القبلية. وأنا بصلي في أتى إلي شخص ينقلني أن أصلي معه الفرض. فكري بصلي الفرض.
دخل وراك وصلى معك الفرض.
فأنا أكملت على أنه فرض. هل جائز أم أقضي الصلاة؟
لا، هو المسألة فيها كلام يا أخ محمد. هل يجوز ان انا افسخ النية من الفرض الى السنة ومن السنة للفرض في الصلاة؟ هذه مسألة ايضا محل نظر ومحل خلاف. هذا جائز باتفاق أهل العلم في الحج والعمرة. ممكن أنوي الحج التمتع فأفسخ إلى القران أو أفسخ إلى الإفراد والعكس صحيح، يبقى هذا جائز في الحج والعمرة لأسباب طبعا. لكن أنا الآن أصلي تحية المسجد أو أصلي سنة الظهر، فجاء رجل فدخل ورائي ليصلي خلفي، الأولى عندي يا محمد أنني أتم صلاتي على أنها سنة والجماعة في السنة جائزة وصلاة المفترض خلف المتنفل جائزة، الأولى عندي أنني إيه؟ أنني أتم صلاتي كما بدأتها، لأنني بدأت ممكن أكون خدت ركعة كاملة على أنها سنة الظهر، وإن جي دخل وراي في الركعة الثانية فبقيت غيرت النية بقيت في صلاة الظهر، أنا في الحالة دي هصلي الظهر 3 ركعات، لأن الركعة الأولى صحية هي في صلاة متصلة، لكن الركعة الأولى كانت في قصدي وفي نيتي وفي فعلي كانت سنة وكانت نافلة، أنا الراجح عندي، وهذه المسألة محل نظر من العلماء والفقهاء، الراجح عندي أنك تصلي ركعتين فقط سنة، حتى لو كنت بتصلي السنة 4 ركعات هتصلي برضو السنة، ثم بعد ذلك تصلي الظهر إما وحدك وإما في جماعة أخرى وإما مؤتما أو إماما بغيرك، لكن الراجح عندي في هذه الحالة ألا تفسخ النية وتحولها إلى فريضة. طب أنت فعلت هذا وفسخت النية وحولتها إلى فريضة، ما الواجب عليك؟ الواجب عليك على قولي أنا أنك تعيد الصلاة، تعيد هذه الصلاة، لكن طبعا إذا لم تعد الصلاة، إذا فعلت ذلك مؤتسيا ببعض أهل العلم أو معتقدا أن هذا سائغا ووجدت بعض أهل العلم يسيغ هذا فلا شيء عليك، لكن عندي أنا الواجب عليك يا محمد أن تعيد صلاة الظهر والله أعلم. أم ألاء السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازي حضرتك يا دكتور؟
بارك الله فيك يا أم ألاء.
عامل ايه؟
الحمد لله رب العالمين،
جزاك الله على كل خير يا رب،
ربنا يبارك فيك.
اولا قبل ما انسى بس ألاء وبالاء بيسلموا على حضرتك،
ربنا يبارك فيك
ويبارك، ربنا يبارك لنا في عمرك وفي علمك يا رب،
ربنا يبارك لك فيهم.
والله في 3 أسئلة يا شيخ عايزين نعرف حضرتك.
اتفضلي حضرتك.
اول واحد، في اخت هي زوجها في السعوديه، وبعدين هي يعني هي عايزه تسافر له، ما فيش في امكانها ان محرم يروح معاها لحد السعوديه، فهل يجوز ليها ان هي خالها يوديها لحد المطار وزوجها ينتظرها في المطار بتاع السعوديه؟ ده اول سؤال.
وجوزها بعيد عنها بقاله قد ايه؟
هو بقاله دلوقتي حوالي 5 أشهر أو 6،
وما يقدرش ينزل لها؟
لا طبعا، ما انت عارف حضرتك بقى مصاريف السفر والهدايا والكلام ده.
هي لو على المصاريف يا ام لا ينزل ياخدها
والله،
لو على المصاريف، لان المرأة لا تسافر الا بمحرم. لكن لو كان مش قادر ينزل، ممنوع من النزول وعنده ضرورة ما يقدرش ينزل، وهي قدناها مقيمة هنا سنة وسنتين، في الحالة دي انا اسمح بالصورة اللي انت قلت عليها ارتكابا لاخف الضررين.
ايوه
نعم.
طيب السؤال الثاني يا دكتور.
نعم.
في اخت هنا بتتعلم في معهد علوم شرعيه.
نعم.
فبتضطر عشان تلحق المحاضرات بدري ان هي تخرج من البلد من عندنا هنا في وقت بدري، يعني قبل 6، فطبعا كل اللي بيبقوا موجودين معاها في العربيه في الوقت ده بيبقى كلهم رجال، قلما لما في اخت بتركب معاها، فهي بتتاذى من حاجه زي كده، الوضع ايه؟
لا يعني هي المسافه اللي بتركبها طويله بعيده ولا قليله؟
لا هي مسافه ما فيهاش قصر ولا حاجه، بس هي على شعورها بس ان هي في وسط الرجاله،
في
يعني
في امن في الطريق؟
لا الحمد لله في امن وكل حاجه.
لا بقى اذا كان في امن لا بأس.
طب حاجه تانية.
نعم.
في برضو اخ يعني هو عنده عربيه شغل، فبياخد الناس معاه وهو بينتقل في خلال منطقه شغله، يعني ناس من البلد، وبعدين ما بيخصش قرايبه، يعني ده ممكن اي حد في خلال ما هو ماشي على الطريق اي حد يوقفه ممكن هو ياخده يعني معاه في السكه، فهو بيقول هل يجوز ليه كده؟ وعلى فكره يعني ما بياخدش اجر او اي حاجه، يعني هو
معلوم يا ام ولاء. ان كان ماذون له عرفا او حتى ضمنا انه يفعل هذا، يعني لو رئيسه شافه ما عقبوش،
يعني
لو رئيسه شافه ما قالوش ايه اللي انت عامله في العربيه ده وقابل منه هذا، يبقى لا باس. لو صاحب الشركه شافه ما عقبوش وما ولم يغضب يبقى لا باس، لكن العربيه ليست ملكه.
ايوه
العربيه مخصصه لشيء معين، وهو يريد ان يخدم دون ان يضر، يريد ان يخدم الناس اللي واقفه على الطريق دون ان يضر بالشركه.
يعني اقول له يستاذن من صاحب الشغل
ولو اذن ضمني، مش لازم اذن صريح، لو في اذن صريح طبعا يبقى مفيش اشكاليه. لكن ولو اذن ضمني، بمعنى ان في مره كده يقول والله لقيت الناس واقفه على الطريق ومش لاقيين مواصله فركبتهم، ايه رايك؟ فإذا قال له خلاص جزاك الله خير يبقى خلاص ده إذن ضمني.
ماشي.
إذا رفض وقال له لا ما تعملش كده تاني يبقى ما يعملش كده تاني.
ماشي يا دكتور. بارك الله فيك. كل خير يا دكتور.
ربنا يبارك فيك.
الله يخليك. سلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. محمد السلام عليكم.
عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا محمد. الله يبارك فيك.
الله يعزك يا شيخ. ربنا يحفظك.
وإياكم وإياكم.
عندي سؤال لو سمحت من فضلك يا شيخ.
اتفضل يا حبيبي.
أولا ما حكم كلام الخاطب للمخطوبة يا شيخ؟ ثانيا علما بأني إن أنا يعني أنا من سوهاج وهي من القاهرة هنا يا شيخ.
لا بأس الكلام الذي تحتاج إليه العلاقة المستقبلة. يعني هتشتري ايه هنجيب ايه هنعمل ايه لا بأس ده لان هي اجنبية عنه والكلام مع الاجنبية يجوز اذا كان له حاجة تقتضيه يعني لو الاجنبية ماشية في الشارع عايزة تسأل عن الطريق تسأل مش هنقول لها لا ده مش محرم لك يجوز انها تسأل رب العزة لم ينهى المرأة عن الكلام ولكن نهاها عن الخضوع بالقول فاذا كان الخاطب يكلم مخطوبته أو خطيبته في كلام يتعلق بتأسيس البيت وهيعملوا إيه ويسووا إيه لا بأس لكن مع مراعاة أنها ليست زوجته بعد الخطبة لا تبيح له شيء لكن هذا الكلام الذي أصله مباح لكن لو نخش بعد كده في بناء علاقة زوجية وكلام الحب وكلام إن إحنا خلاص خطبها وهي خطبته هيحبه بقى هنا يخشى عليهما من الفتنة يخشى عليهما من الفتنة فالمسألة ترجع لنوع الكلام وما يؤدي إليه الكلام هل يؤدي إلى فتن وإلى أضرار وإلى مفاسد أكثر أم لا فإذا كان يؤدي إلى مفاسد أكثر نقول هذا حرام إذا لم يكن يؤدي إلى شيء فهو فالأصل فيه الإباحة والله أعلم معنا اتصال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السلام ورحمة الله وبركاته
شيخ الفضل تسمح لي أن أنا أقول لك لأبي
اتفضلي يا بنتي بارك الله فيك
انا بالله عليك يا شيخ انا امنيه حياتي ان حضرتك وكل من يسمعني ان هو يدعي لولادي احمد محمد بحفظ كتاب الله وان ربنا يوفقني في تربيتهم
ربنا يبارك فيهم وينبتهم نباتا حسنا ويجعلهما قرة عين لك ولابيهما
اللهم يا شيخ بعد اذنك
اتفضلي
عمت ولادي يعني انا حاسه ان اهل ولادي دول ظلموني انا وولادي هم ما يعرفوش عنهم حاجه فهي دلوقتي تعبانه يعني انا سمعت ان هي تعبانه وعرفت ان هي تعبانه يعني والله انا والله العظيم بدعيلها من قلبي ان ربنا يشفيها ويشفي مرضى المسلمين جميعا برضو عايزه حضرتك تدعيلها ان ربنا يشفيها ويشفي حالتها هي وكل المسلمين ويشفيها ويشفي مرضى المسلمين جميعا وتدعيلها كده والكل يامن على دعاء حضرتك
ربنا يعفو عنها يا بنتي وتعوديها ان شاء الله يا ام احمد تعوديها تزوريها ان شاء الله ثواب عياده المريض ثواب عظيم الانسان اذا عاد مريضا كان في خريف الجنه حتى يرجع وخريف الجنة يعني جنى الجنة مجرد ما يطلع من بيته فحد ما يرجع فهو في خريف الجنة فتعودي المريضة بارك الله فيك وحسن جدا أن تقومين بالثناء عليها والدعاء لها رغم ما كان بينكما من مظالم سابقة عفى الله عنها وعفى الله عن مريضتك وبارك الله فيك وفي أولادك الأخت أم محمد السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
اتفضلي يا أم محمد
لو سمحت أنا عندي مشكلة بس عندي أهل زوجي عندهم كلب
أيوه
عزك الله وطب أنا بشوف لما بروح عندهم وأزورهم بشوف الكلب أحيانا الأطفال بيطلعوا بأطباق في أمام الشقة بأطباق فيها طعام فبشوف الكلب يحط فمه في هذه الأطباق ويلعق فيها فنصحتهم ان هم يغسلوا الأطباق دي حسب حديث الرسول عليه الصلاة والسلام سبع مرات احدهن بالتراب ولكنهم بيغسلوها مع باقي الأواني توضع مع باقي الأواني في الحوض وتغسل بالماء والصابون مرة او مرتين
نعم
او مرتين المشكلة اللي عندي ان انا لنا مواشي عندهم فبيجيني اللبن والسمنة من عندهم في بيتي انا بيتي ما فيهوش كلب ولكن بيصنع اصناف من الطعام بهذا اللبن والسمنة ديت وزوجي غير مقتنع بهذا الكلام يقول لي ان يكفي الغسل بالصابون يكفي على التراب وان ما فيش مشكلة وعادي انا ما باكلش من الاكل ده لكن المشكلة ان اواني بتاعتي هل كلها تعتبر تنجست بهذا اللبن او السمن اللي جاني من عندهم؟
لا 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 لا، الاواني بتاعتك سليمة.
نعم
الاواني بتاعتك نظيفة وسليمة.
الاواني ايه؟
الاواني نظيفة وسليمة ولا 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 نجاسة فيها. اللي عندك خدي بالك، الاواني الخاصة بيك نظيفة وصحيحة وسليمة. الاناء اللي بتبعتي لهم انت مش عارفة ان كان الكلب ولغ فيه او ما ولغش فيه، انت لا تعرفين هذا ولا تعلمين هذا. اذا رأيت الكلب ولغ في انائك فيجب عليك ان تغسليه بالصورة التي ذكرتيها 7 مرات اولاهن او احداهن بالتراب. لكن لا نبني احكاما على الشك او حتى على غلبة الظن. هنا اللبن الذي يأتيكي، عندهم مواشي وبيبعثوا لكم لبن وعندكم شركة في المواشي، اللبن الذي يأتيكي أيضا الأصل فيه الحل والأصل فيه السلامة، فكلي منه إن شاء الله وأنت مطمئنة ولا شيء عليك. الواجب عليك أن تنصحي، وأنت نصحت مرة واثنين وثلاثة، لا تملي من النصح لهم ولا شيء عليك. اللبن إن شاء الله الأصل فيه الإباحة والحل يا أم محمد. معنا اتصال الأخت رانيا. السلام عليكم.
وعليك السلام ورحمة الله. نص السؤال يا شيخ.
تفضلي يا أختي.
السؤال الأول، ما حكم يا شيخ أنا فاقدة بصري من شوش؟
عفى الله عنك.
لو أنا ما نيش راضي بالحاجة هذه اللي أعطاها لي ربي، الحمد لله نصلي ساعات نبدأ ما نصلي نتعب نفسي تتعب كثير يا شيخ، أنصحني نحب.
الأخت رانيا يعني أنا لم أستوعب السؤال جيدا، أدعو لها بالشفاء والعافية وربنا يثبتها على الحق ويسر لها أمورها، لكن أنا ما يريد تتواصل معنا. جيلها اكتئاب، بتحس باكتئاب، يعني هذه مسائل بتصيب كثير من الناس. علاجها في الإيمان واليقين والرجوع إلى الله عز وجل والثقة فيما عند الله والرضا بقضاء الله وقدره. إذا زاد الاكتئاب فصار بصورة مرضية، لا مانع أن نشاور طبيب ونأخذ بعض الدواء هذا، والله أعلم. الأخت أم أسماء. السلام عليكم
يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أسأل الله أن يبارك فيكم ويجزكم عنا خير.
ربنا
يا رب.
ربنا يبارك فيك.
والله يا شيخ، وينفع لما أجي أصلي صلاة سنة مثلا أقول نويت أصلي ركعتين سنة، أو في الفرض أقول نويت أصلي 4 ركعات مثلا العشاء صلاة مودع، أو أقول نويت أصلي 4 ركعات فرض العشاء بس، يعني أتلفظ بها؟
هذا ليس من السنة يا أم أسماء. النية محلها القلب، وانت اللي انت عايزه تقوليه بلسانك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اللي انت بتقوليه بلسانك يا ام اسماء اجريه على قلبك، يعني كده في قصدك انا عايز اصلي ركعتين سنه قبل الظهر، او سنه قبل العصر، او عايز اصلي ركعتين سنه بعد من غير ما اتكلم، ده في ايه؟ في قلبي. يبقى النيه محلها القلب، لا نتلفظ بها وانما يجري معناها في قلوبنا، لان اصل النيه قصد فعل الشيء. لو سألتك انت بتعملي ايه يا ام اسماء هتقولي لي كنت بصلي ركعتين سنة، هقولك ولا فرض، هتقولي لا كانت سنة. هي دي النية، هي دي النية التي ترتكز في القلب وتستقر في القلب ويستيقن بها القلب. انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. فلا يسوغ ولا يجوز ولا يسن ان اقول نويت اصلي 4 ركعات فرض الظهر صلاة مودع خلف هذا الامام، مش عارف كل ده من البدع التي زادها المتكلفون والمتنطعون. وقول بعض الفقهاء لا بأس باستحباب التلفظ بالنية ليواطئ اللسان القلب، قول بعض العلماء لا بأس أن يتلفظ بالنية ليواطئ اللسان ما في القلب، قول منهم مقبول، لكن الناس أساءوا فيه. يعني اجتهاد مقبول من الذي قاله من العلماء قديما، لكن رأينا الناس قد أساءوا فهمه وأساءوا العمل به، فصار اللفظ هو الأصل، وصار بعض الناس ينسى القلب ويعتمد اللفظ ويتردد ويعيد ويزيد. وأنا أرى بعض الناس الإمام ينتهي من قراءة الفاتحة هو عمال يستحضر النية وعمال يتلفظ بالنية، هذا شق على نفسه. يكفيك يا أم أسماء أن تقولي الله أكبر وتصلي. لو سألناك انت بتصلي ايه هتقولي انا بصلي ركعتين سنة او بصلي 4 ركعات فريضة، انت عارفة هي دي النية التي في قلبك المستقرة في قلبك دون ما تلفظ، والله عليم بخفايا القلوب. معنا اتصال الأخ محمد السلام عليكم. أم محمد السلام عليكم.
الله وبركاته.
اتفضلي يا أم محمد.
ازاي حضرتك يا دكتور جمال؟
بارك فيك. بارك الله فيك.
في ابنك الشيخ أحمد.
ربنا يبارك فيك.
بشكر حضرتك على اللقاء اللي عملته حضرتك والدكتور سلام داري، وكنت بتتكلموا على الإضراب. ربنا يبارك
فيك. ربنا يبارك فيك يا
أم. ولستم بعيدة عن مشاكل الأمة، فبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.
وجزاكم.
عندي ثلاث نقط بسرعة أسمع حضرتك من التلفزيون عشان أدي فرصة للآخرين.
اتفضل.
عايزة أسأل أول سؤال يا شيخ. أنا قرأت في كتاب صحة هذا الكلام إن سيدنا عيسى عليه السلام وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام أن ربنا سبحانه وتعالى اتبعه على شريعة الإسلام فأحبها، فدعا الله أن يكون له دورا في هذه الشريعة، فهل هذا صحيح؟ وثاني نقطة، لو إنسان بالسيارة ضرب حيوان خطأ مثل القط أو الكلب، فهل عليه إثم؟ وآخر حاجة يا دكتور جمال، معلش أنا بجيب لحضرتك كل ما توصل لحضرتك أجيب لك مثل مشهور بس عشان تفشيح الألفاظ بتاعتنا ونكون ملتزمين بالشريعة. في الألفاظ منتشرة كثيرة بيننا زي كلمة يا مستعجل عطلك الله، وخصوصا لو هو ذاهب لعمل الخير يعني، فما حكم هذا؟ وجزاكم الله خيرا يا دكتور جمال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أم محمد، بارك الله فيك. طبعا القول بأن سيدنا عيسى اطلع على شريعة الإسلام فأعجب بها وأحسنها قول لا يصح، يعني لا نعرف فيه أثرا يصح، نحن لا نثبته ولا ننفيه، لكن هو عندنا غير ثابت، أمر خفي. في حديث ضعيف، حديث ضعيف في إن الرسول إن رب العزة أخبر عيسى عن أمة محمد إني باعث بعدك أمة إذا يعني أنعمت عليهم شكروا وإذا ابتليتهم صبروا ولا حلم ولا علم، فقال كيف يا ربي ولا حلم ولا علم، يعني عندهم حلم ولا عندهم علم، قال أعطيهم من حلمي وعلمي. وهذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف ولا يصح، يعني هذا هو الذي روي وهو لا يصح. أما قولك يا أم محمد أن عيسى اطلع على شريعة الإسلام وما يكون من أمر الإسلام فتمنى أن يكون حاملا لهذه الشريعة عاملا بها، لا أعلم له دليلا يدل عليه، ونحن عندنا نظام الإثبات، الدليل، الإسناد، هل نقل لنا هذا مسندا بدليل يصح أم لم ينقل؟ إذا لم ينقل فلا نتكلم فيه. الأمر الثاني، إذا أصاب الإنسان بسيارته كلبا أو قطة وهو يقصد يعني يتعمد أن يقتل، لا طبعا عليه قدر من الإثم، عليه قدر من الإثم، وربما عليه إثم كبير يكبر أو يصغر. احنا عارفين أن لا يجوز إيذاء الحيوان إلا قتل المؤذي منه، أن نقتل المؤذي بأقل كلفة وبأقل تأثير، كأن نقتل الفأر، نقتل الحية، نقتل العقرب، لكن أن يتعمد أن يقتل قطة أو كلبا بسيارته فلا يجوز. أما إذا ضربها رغما عنه وهو لا يقصد فنقول لا شيء عليه، عفى الله، هي لا قيمة لها لنكلفه أن يدفع عوضا أو قيمة، يعني هذه قطة شوارع أو كلب شوارع لا مالك لها أصلا ولا يعرف لها مالك، لكن لو كان هذا المال متقوم وله مالك يجب أن يعوض صاحب هذا الشيء، يعني لو ضرب معزة أو ضرب فرخة وصاحبها جاء قال أنا عايز قيمتها يعطيه قيمتها، لأنه هو إيه ما لم يكن طبعا قد يعني قد أخطأ صاحب الشيء هو الذي أخطأه، يعني المسألة التعويض مسائل لها ضوابط. المثل اللي قلتيه المشهور على الألسنة يا مستعجل عطلك الله هو مثل فيه معنى صحيح ومعنى فاسد، يعني المعنى الصحيح تأنى وتريث لتؤدي عملك على أكمل وجه، فأنت لا تدري ما يعتريك في مشوارك وفي طريقك، تأنى وتمهل وأدي عملك على الوجه الأكمل فأنت لا تدري ما يعرض لك بعد ذلك، هذا معنى صحيح يعني، وليس معناه دعاء يا مستعجل عطلك الله، مش معناه ربنا يعطلك، ربنا يرسل إليك ما يعطلك، إلا إذا كان يقصد هذا، بعض الناس ممكن تقصد هذا المعنى. الأمر الثاني الفاسد الذي أراه في هذا المثل إن البعض يعني كأنه يراها قاعدة عامة، لا، الإنسان إذا تعجل وأخذ نفسه بالحزم وصار ليحقق مراده على الوجه اللائق فإن الله يحقق له مراده، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، منها مثلا قوله صلى الله عليه وسلم عن العمل للجنة، قال: من خاف أدلج، أدلج يعني سار بليل، من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المولج، المولج يعني المكان الوصول، مكان الولوج أو الوصول، من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المولج، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. فقضية الحزم أنني أعمل عملي على الوجه المضبوط، ما مشيش مستعجل ولا مصربع، دي قضية عملي، يبقى أبدأ في وقت مبكر أسعى إليه. لكن المثل أمثالنا يعني فيها الذي ينم عن خبرات بشرية، وفيها الصحيح وفيها الفاسد، وأنا لا أرى في هذا المثل شيئا من الفساد إلا على القصد الأول، إن كل من تعجل يعطله الله، هذا معنى غير صحيح. ربما يتعجل الإنسان ويصيب مناله، وربما يتعجل ولا يصيب مناله. والرسول صلى الله عليه وسلم نهانا عن العجلة، نهانا عن العجلة، وقال لمن ركع دون الصف ثم دب حتى دخل في الصف ليدرك الركعة، قال له: زادك الله حرصا ولا تعد، زادك الله حرصا ولا تعد، لا تعد إلى هذا. فالشاهد هنا ان المثل يعني قد يكون مقبولا وقد يكون مرفوضا بحسب تحليله. انا حللت المثل هذا الذي قلت يا ام محمد، وارى انه له معنى فاسد وله معنى صحيح، وهو ليس كلاما لمعصوم حتى نقف عنده كثيرا. يعني لو عشت ومت ما قلتش هذا المثل لا شيء علي والله اعلم، لكن ليس فيه مخالفة عقدية لننهى الناس عنه والله اعلم. معنا اتصال. أم شروق، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاك الله خير يا فضيلة الشيخ،
بارك الله فيك
ونفع بك وبعلمك يا رب.
الله يبارك.
أنا مش عايزة أسأل سؤال، أنا بس كنت عايزة أقول فكرة لعل إن أكون أصبت فيها. يعني بالنسبة للي حصل في مصر دلوقتي والظروف اللي احنا بنمر بيها، وطبعا الآية الكريمة بتقول إن ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، فلعل إن اللي حصل فينا طبعا من ذنوبنا. فأنا بدعو من خلال القناة إن كل واحد يترك ذنب أو معصية بيفعلها لله، بنية إن ربنا يرفع عن مصر البلاء اللي هي فيه. ومش عارفه انا كده اصبت ولا لا.
بارك الله فيك، بارك الله فيك،
جزاك الله خير واسئله
الدعاء. طبعا احنا مطالبين يا ام مشروق ان احنا نترك الذنوب والخطايا،
يعني اقصد لو عممناها كفكره ان كل واحد فعلا ترك ذنب بالنيه دي،
مطالبين ان احنا نترك الذنوب والخطايا
لله طبعا، ولكن بنيه رفع البلاء عن مصر، ولعل ان كل واحد يترك ذنب وربنا يرحمنا
بيها. اسمعيني بقى يا ام مشروق، ان فكرتك وضحت بارك الله فيك،
جزاك الله خير.
لكن الاصل
اسئله الدعاء،
ربنا يبارك فيك يا بنتي. الاصل في ترك الذنب انني اترك الذنب فورا، ولا اترك الذنب بنيه ان ربنا يصلح الاحوال. هو ربنا هيصلح الاحوال لما احنا نترك الذنوب، لكن لا اشترط في ترك الذنب. انا اترك الذنب لله، لان الذنب معصيه لله، وترك الذنب توبه لله، والله يحب التوابين ويحب المتطهرين. لكن يلا يا اخواننا كل واحد يشوف ذنب عنده يتركه عشان ربنا يصلح الاحوال، يعني انا ارى انه هذا تحكم وهذا شرط لا يليق. لكن مع انا معك، يلا يا اخواننا نترك الذنوب جميعا، يلا يا اخواننا نترك كل عمل لا يرضي الله. ومن هذه الاعمال التي لا ترضي الله ما يقع في مجتمعنا من اعتراض للطرقات وترويع للامنين واضطرابات امنيه، نسال الله السلامه. مصر تحتاج منا الى العمل وتحتاج منا الى الدعاء، وأنا واثق أن الله سبحانه وتعالى سيرفع عنا بفضله ومنه وكرمه ما ألم بنا، وسيكون حالنا في المستقبل القريب إن شاء الله ثم البعيد أفضل من حالنا الآن ومن حالنا في الماضي. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا ويوفق أمتنا إلى ذلك. بارك الله فيك يا أم شروق. معي اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي يا أختي.
ممكن أسأل حضرتك سؤال يا دكتور جمال؟
اتفضلي يا بنتي بارك الله فيك.
في حديث معناه يعني إن في إن مجلس العلم فضل مجلس العلم يعني كفر 70 مجلس سوء.
70 مجلس شغل؟
يعني مجلس العلم يكفر 70 مجلس. وفي حديث ده كده او حاجه صحيحه كده؟
لا هو طبعا لا اعلم حديثا في هذا المعنى، لكن مجالس العلم، مجالس العلم هي خير المجالس، وهي مجالس الذكر الحقيقيه، كما قال عطاء ابن ابي رباح حينما سئل عن مجالس الذكر قال هي مجالس العلم بالحلال والحرام. وذكر الله تبارك وتعالى يكون بذكر أسمائه الحسنى وبذكر صفاته العليا وبذكر كذلك بذكر آلائه، شكرا بذكر آلائه وإنعامه فنشكره، وكذلك بذكر ذنوبنا فنتوب ونستغفر، وكذلك بذكر الموت فنخاف لأننا سنلقى الله عز وجل. وكل هذه الألوان من الذكر منها نوع مهم جدا من الذكر، وهو ذكر الحلال والحرام، ذكر الله بذكر أحكامه، أحكامه الشرعية وأحكامه القدرية. بذكر أحكامه الشرعية يعني نعرف هذا حلال وهذا حرام، نعمل الحلال ونترك الحرام، هذا كله من الذكر. والأصل في الإنسان أن يكون في كل أحواله كيفما يستطيع ذاكرا، والله أعلم. لكن لا أعلم حديثا يصح بما قلت يا أختي بارك الله فيك. أخونا محمد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي محمد.
يا عم الشيخ لو واحد ألقى على بنت الطلاق قال لها أنت طالق طالق، هل تحسب ثلاث طلقات ولا واحدة؟ مع العلم أن هو يعني من زمان يعلم أن ثلاث طلقات واحدة، حتى لو
مستمع الباقي مستمع يعني. يا محمد أنا سمعت أول السؤال ولم أسمع آخره.
ما حكم من قال لزوجته انت طالق 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 ثلاث مرات متتالية هكذا؟
نعم يعني. هذا سمعته. اللي بعده ايه بقى؟
تقع طلقة واحدة ولا ثلاثة، مع العلم ان هو لا يعلم انها ان هي طلقة واحدة، يعني سمع من اول
هو لا يعلم، يعني
سمع قنواته وكده بيعرف ان هي واحدة بس.
طبعا طبعا يا محمد هذه مسائل تفتي فيها لجان الفتوى لكل حالة على حدة، الاصل فيها انها يروح لجنة الفتوى يطلب الفتوى. لكن أنا أعلمك وأعلم المشاهدين ما عليه الفتوى الآن. هذه المسألة قديما كان فيها فتوى، وحديثا أصبح فيها فتوى متغيرة. قديما أفتى سيدنا عمر بن الخطاب من طلق امرأته ثلاثا في لفظ واحد أو في مجلس واحد بأن يقع عليه ثلاث طلقات، وقال أرى أن الناس قد تعجلوا، أرى أن الناس قد تعجلوا في أمر قد كان لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم. ومن هنا صارت الفتوى في زمن الصحابة بعد عمر والتابعين وتابع التابعين والفقهاء الأئمة وعند معظم المذاهب أن الطلاق الثلاث يقع ثلاثا. بعض التابعين كطاووس وبعض الفقهاء كابن حزم وابن تيمية وابن القيم مالوا إلى ترجيح أنها تقع واحدة، أن هذا الطلاق الثلاث في لفظ واحد أو في مجلس واحد يقع طلقة واحدة. وهذا الكلام ابتلي بسببه شيخ الإسلام ابن تيمية، يعني علماء عصره عابوا عليه بشدة وخطأوه فيه، بل وربما سجن بسبب هذه الفتوى. النهاردة يا محمد أصبحت لجان الفتوى تقريبا في العالم الإسلامي بتميل إلى هذا القول الثاني تيسيرا وتخفيفا على الناس. يعني إحنا قلبنا قول عمر، عمر في الأول قال أرى أن الناس قد تعجلوا أمرا فيه أنا، فلو عاقبناهم وأمضيناه عليهم ليلتزموا الحق، ده كان مناسب في زمن عمر. بقى في زمننا أرى أن الناس قد تعجلوا في أمر قد كان لهم فيه أناء، ومعدش بهمهم وعيد عمر ولا تهديد عمر، فلو خففنا عليهم لئلا نهدم الأسر ولئلا تتأثر البيوت. يبقى الفتوى تغيرت بتغيير وتأثير تأثير الزمان والمكان الذي عليه الفتوى الآن أنه يقع طلاقا واحدا. يا محمد بارك الله فيك. معنا اتصال. أم عمر السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي يا أم عمر.
بقول لحضرتك أنا عاوز أسألك على سؤالين.
اتفضلي.
أول سؤال، عندي جوز أختي يوم حصلت الثورة راح مع كان ماشي مع صحابه كده هوت، فلقوا ناس بيمدوا لهم يعني وبياخدوا من المال العام من محلات بقى وكده.
نعم.
فجه بعد كده راح رجع ودى الحاجة عند اخوه وراح راح لعياله في البيت يعني مراته كده اللي هي اختي قال لها الامر كذا كذا كذا. فلما قعد فكر كده هو تعرف ان الحاجه دي يعني حرام وهي قالت له يعني الحاجه دي مش مالنا يعني هم كانوا معتقدين ان اي حد ممكن ياخد من
المهم أي حد. المهم رجعها ولا ما رجعهاش؟
فهو دلوقتي حضرتك من غير حضرتك الكلام هو حضرتك بقى جه راح موديها عند اخوه فجه لما رجعها فواحد بتاع جامع قال كل واحد وخد حاجه يجي يرجبها هنا عشان يرجعها لاصحابها فجه ياخد الحاجه من عند اخوه راح اخوه شال منها حاجات رجع خد الحاجه اداها صاحب الجامع ده وقال وصلها بطريقتك انت وكده فالحاجه اللي هو اخوه خدها من وراه هل هي كده هو يتحاسب عليها وهل هو لو صاحب الجامع ما رجعهاش او خد حاجه وداها في اي حته يتحاسب برضه هو عليها؟
يتحاسب يا ام عمر على الاول اذا كان اخوه قد انفق شيئا منها هو مسؤول لان هو اللي جابها وحطها في بيت اخوه
حتى لو هو تاب وقال لك انا عاوز ارجع الحاجه دي
يرجع الحاجه كما كانت فالجزء الذي اخذه اخوه هو يضمنه هو واخوه يضمنوا هذا الجزء اللي انفقه اخوه الامر الثاني يكونوا بقى ودى المكان في مكان عام وما كانش فيه هناك ما كانش فيه حكومه في هذا الوقت فكان شيخ الجامع بيقوم مقام السلطه العامه يجمع هذه الاموال ويعيدها الى اصحابها بصوره ما يبقى هنا اجزاه هذا الرد إذا كان رد لشيخ المسجد وشيخ المسجد جمع الأموال بالاتفاق مع لجنة شعبية وردوا الأموال لأصحابها هنا إن شاء الله ما يسألش بقى لو شيخ الجامع ما ردهاش أو لو شيخ الجامع عمل فيها إيه أنا هنا رجعتها بالصورة التي أتمكن من إرجاعها بها لكن الجزء الذي أنفق هو ما زال يضمنه إن كان يعلم أصحاب هذا المكان يجب أن يوصل لهم هذا الفارق ما يقدرش يبقى يتصدق بالقيمة والله أعلم الأخ أشرف السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله دكتور
إيهاب اتفضل يا أخ أشرف
كنت بس سألتك عن مدى حل أو حرمة العمل في مصلحة الضرائب المصرية أو مصلحة الجمارك
هذه المسألة الأصل فيها الحل عندنا فيها الحل عندنا خلافا لمن يرى خلاف ذلك نعم كان الأمر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والراشدون من بعده ما كانوا يعرفون الضرائب لكن حينما قلت موارد بيت مال المسلمين واحتاجت الدولة بعد ذلك او احتاجت الامة بعد ذلك الى اموال للانفاق على المرافق العامة فكان السؤال يأخذ ممن يأخذ من الغني ويترك الفقير او يأخذ من الغني والفقير او ماذا يصنع افتى علماء المسلمين بجواز فرض الضريبة للقيام بالمصلحة العامة المهم ان الضريبة يجب أن تعرف فلسفتها الضريبة في المجتمع اللي فيه عدل المجتمع اللي فيه عدل وفيه رحمة بتؤخذ من الغني ليستفيد منها الغني والفقير يعني إذا أردنا أن نرصف طريقا أو نبني مستشفى أو نبني مدرسة أو نرفع مستوى التعليم والبحث العلمي يبقى هنا الضرائب أصبحت مصدر مشروع والقول بأنها من المكس قول جائر وقول ظالم لان المكس واحد ظالم بياخد اموالنا غصب عنا واحد واقف لنا على الطريق بياخد مننا اتاوات اللي يعدي يدفع ده اسمه مكس لكن حينما يقال ان هذا الطريق سيؤخذ منك رسم مرور لتحسين الطريق انت هتدفعه حتى وانت راضي ومختار ففلسفة الضريبة الان تختلف عن فلسفة المكس المكس ظلم بين اما الضريبة فمال يدفع للمصلحة العامة انا اقول لعامل الضريبة لموظف الضرائب اتق الله عز وجل ولا تأخذ من الناس ما لا يحل لك أخذه يعني لا تبالغ أحيانا القوانين الضريبية بتبقى جائرة وظالمة وأحيانا بيعتبر في كل ممول أنه كذاب لابد أن احنا نغير هذه الفلسفة لابد أن دافع الضريبة يعلم أنه كما يدفع الزكاة ليثاب بها عند الله لأنه يعطيها كحق للفقير والمسكين فإنه يدفع الضريبة ليثاب بها عند الله لأن المجتمع يحتاج إلى نفقات والنهاردة احنا لما نفتح هذا الباب حتى في الصدقات يعني الشيخ محمد حسان فتح الباب ودعا أغنياء الأمة المصرية أغنياء المصريين إلى مساعدة الدولة لكي نترفع عن المعونة الأمريكية لا شك أن هذا سيخرج من الصدقات وسيخرج من أموال الأغنياء لخدمة البلد ولخدمة عموم البلد هذا أمر طيب فإذا ما فرض بقانون على الأغنياء بنظام معين فيه عدل وليس فيه ظلم فلا بأس به، لا بأس به، يبقى تفرض ضريبة عادلة. أقول لموظف الضريبة أو لموظف الضرائب ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم لجامع الزكاة، وتوقى اتقي كرائم أمواله، ما تاخدش أفضل ما عنده من الأموال، خذ من المتوسط، وتوقى كرائم أموالهم، وإياك ودعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لمعاذ بن جبل في أخذه للزكاة من أهل اليمن اتق دعوة المظلوم، فهذه تقال من باب أولى لعامل الضريبة ولعامل الجمرك أو للعامل في الضريبة وفي الجمارك. لكن فلسفة الحل الآن تختلف عن فلسفة التحريم التي كانت في أقوال الأقدمين فيما يتعلق بالمكوس، والله أعلم. ومن هنا يصبح العمل بهذه النية وبهذا القصد وبهذا العدل وبهذه الرحمة، يبقى إن شاء الله عمل حلال. نقول لعامل الضرائب وموظف الضرائب طبق القانون وروح القانون، طبق القانون مع روح القانون دون أن تظلم الناس، لا بأس أن تكون هينا ولينا في التيسير على الناس لكي تحقق المصلحة وتدرأ المفسدة، والله أعلم. أم عصام، السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
من فضلك يا شيخ الله يبارك لك.
اتفضل.
أنا لسه ربنا كرمني ولبست النقاب بقالي أقل من سنة، بس بكسل عن الصلاة، وإن صليت الفجر ما بصليش الظهر، وعلى طول حاسة إن أنا ما بصليش زي مش مقتنعة بالصلاة اللي أنا بصليها، وصلي الظهر ما صليش العصر، فشور عليا بالله عليك
أعمل إيه؟ لا يا ده الصلاة مفروضة، فريضة مفروضة عليك، ما فيش حاجة اسمها مقتنعة أو مش مقتنعة. أنت ممكن تكوني مش مقتنعة بالأداء.
أنا ما بعرفش أصلي غير بالفتحة يا شيخ، يعني الصور الصغيرة بس، لأن أنا ما بعرفش
كويس الفتحة والصور الصغيرة. ممتاز ممتاز جدا.
حاسة إني ما بعرفش أصلي كويس.
لا لا لا
ربنا مش هيقبل مني
يا أم عصام،
لأني ما بقولش صور جديدة
يا أم عصام. ده كلام الشيطان. يعني أنت لما تكوني مش عارفة صور كتير تتركي الصلاة ولا تتعلمي؟ المفروض إن أنا أبقى واعي وعاقل، لما أكون جعان باكل، ولما أكون عطشان بشرب، ولما أكون مش عارف صور كتير أكتفي بالصور القليلة القصيرة أو أتعلم، لكن أترك الصلاة لا يجوز بحال من الأحوال. إياكي ثم إياكي أن تضيعي صلاة. أنت لو متي وأنت ترك صلاة يا أم عصام ممكن تدخلي النار ما تخرجيش منها. اتق الله، خافي على نفسك، خافي على بيتك وعلى أولادك. صلي الصلاة في وقتها من بعد الأذان لحد أذان الصلاة اللي بعدها، يمكن باستثناء مثلا العشاء مع الفجر. أنت عندك وقت، قومي، قومي نفسك، اقهري نفسك، جهدي نفسك، اتوضي وصلي، أو حاولي تروحي المسجد، أو حاولي تصلي مع جوزك وأولادك وتعملي جماعة.
أنا بقوم فعلا واتوضى وأصلي وبستعين بالله، بس بلاقي يعني زي وسواس بيقولي الدنيا ساقعة.
استعيذي
يعني
بالله، استعيذي بالله.
مش عارفة. ما قلت أكلم حضرتك.
ما تلتفتيش للوسواس، واستعيذي بالله من الشيطان الرجيم. إذا كانت الدنيا ساقعة فنار جهنم حرة، والعياذ بالله. لا تستعيني بهذه الوساوس ولا تلتفتي إليها، فإنها تضرك، وإنما إلجأي إلى الله، عسى الله أن يرد كيد الشيطان وأن يعيذك ويعيذنا من كيده وشركه وشركه. معنا اتصال أخونا صفوت. السلام عليكم. الأخ صفوت، السلام عليكم.
بارك الله فيك دكتور، دكتور جمال.
بارك الله فيك، تفضل.
بعد إذن حضرتك بس عايزك نصيحة لزوجة يريد أن تذهب للدكتور أمراض النساء، وأنا أنصحها بالذهاب للدكتور الدكتورة أمراض النساء، نصحها الله يبارك فيه.
بارك الله فيك. يعني طبعا ده يحل، لا يحل للمرأة المؤمنة أن تكشف عورتها عند رجل أجنبي. عورة المرأة حتى لو كانت عورة ضرورية زي مثلا العورة المغلظة تكشف عند طبيبة، تكشف عند الطبيبة عند الضرورة. فإذا لم نجد الطبيبة وكان المرأة ستموت أو ستضر ضررا بليغا في الحالة دي يجوز. يبقى الذهاب لطبيب النساء والتوليد محظور حرام ولا يباح إلا في الضرورة. إحنا المصيبة إن إحنا في مصر خلينا أصل مباح، بقى الذهاب للطبيب مباح. لا يا أخوانا، حتى المرأة لو هتكشف على بطنها، لو هتكشف على صدرها، لو هتكشف حتى على وجهها، الأصل الطبيبة مش الطبيب. الأصل الطبيبة وليس إن المرأة لا تكشف عورتها ولا سوءتها ولا حرمتها، لا ينتهك أحد حرمتها إلا عند الضرورة، والضرورة تقدر بقدرها. لو كان زوجها طبيب ما ينفعش تروح لطبيبة، تروح لزوجها. خدوا بالكم، لو كان زوجها طبيب ما ينفعش تروح لطبيبة أجنبية، تروح لزوجها. طب زوجها ما يعرفش، يبقى تروح لطبيبة موثوق فيها. إذا خفنا عليها وجدنا أنها ستتعرض للموت أو الهلاك، في الحالة دي يجوز استخدام الطبيب. يبقى استخدام الطبيب استثناء وليس أصلا. أنا أنصح كل نساء المسلمين، كل نساء المسلمين، اتقين الله في هذه المسألة. الرجل من أول المرأة ما بتحمل ومن قبل ما تحمل وهي بتتابع الطبيب. بتتابع الطبيب على أي أساس؟ على أي أساس بتتابع الطبيب والطبيب يعتكشف له ربما ما لا يراه زوجها؟ هذا لا يجوز، هذا حرام. ولا يباح الحرام إلا في الضرورة الملجئة، الضرورة القصوى الملجئة، والله أعلم. أخونا عبد العزيز، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟
بارك الله فيكم.
الله يحفظك ويبارك فيك. عندي سؤالين يا شيخ، الله يجزيك خير.
اتفضل.
الله يحفظك. السؤال الأول بالنسبة لصندوق التكافل خاص بأعضاء التدريس في الجامعة.
نعم.
السؤال الثاني بالنسبة للتعامل مع البنوك الإسلامية.
صندوق التكافل هذا بيستثمروا أمواله بأي طريق؟ أخ عبد العزيز،
سألت يا شيخ بيضعوك ودائع في البنك العقاري يعني.
في البنك العقاري. هو عموما التكافل أمر مشروع وأمر محمود وأمر طيب، سواء كان إجباريا أو حتى اختياريا، لكن الاستثمار الربوي هو الحرام. ولهذا أنا نصيحتي لمن يشارك في هذه الصناديق، إن كانت اختيارية لا تشارك طالما أنها تستثمر استثمارا ربويا، أما إن كانت إجبارية وشاركت أو كانت اختيارية وكنت قد شاركت فيها منذ مدة ولا تستطيع أن تخرج منها، فهنا تأخذ مالك اللي هو نسبتك وحصتك من المال وتتصدق بما يغلب على ظنك أنه الفوائد الربوية. يبقى هذه هي صناديق التكافل. سؤالك الثاني أخ عبد العزيز، السؤال الثاني بتاع الأخ عبد العزيز، قطع الاتصال، احنا بنعتذر وبنأسف، بارك الله فيكم. أبو هشام، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أبو هشام.
شيخ الكريم، لدي سؤالين لو تكرمت.
تفضل.
السؤال الأول، لدي أخ وعندي زكاة، هل يجوز أن أعطيه؟ هو محتاج يعني لكن متعفف يعني، هل يجوز أن أعطيه بدون ما أخبره بأنها زكاة؟ هذا سؤالي الأول.
يجوز أن تعطيه الزكاة إن كان مستحقا للزكاة، نعم، سواء أعلمته أم لم تعلمه.
طيب السؤال الثاني،
بس خد بالك يا أبو هشام،
نعم،
أنا ممكن أديله الزكاة فيعتبرها هو دين وبعد شوية يجلس الدهولي
لا كهدية أو كده مثلا،
ماشي لا بأس، إن كان مستحقا للزكاة فلا بأس.
السؤال الثاني، هل يقع الطلاق في فترة العدة؟ نفرض رجل طلق ولا يرجع وطلق ثاني، هل تقع طلقة أم طلقتان؟
يعني لو طلق الرجل امرأته ثم مضى يوم أو يومين أو ثلاثة أو عشرة ما زالت في عدتها فطلقها طلقا ثانيا، هل هذا الطلاق يقع طلاقا واحدا أم لا؟ نفس القضية التي ذكرتها أنا، قضية الطلاق الثلاث يقع واحدة أم يقع ثلاثا، لأن العلماء قالوا إذا كان الطلاق الثلاث في لفظ واحد أو في مجلس واحد أو في طهر واحد، بعضهم قال هذا التفصيل، لكن أنا أعتقد أن لجان الفتوى بتوقع الطلاق الثاني إذا لم يكن مجموعا مع الطلاق الأول في لفظ واحد أو في مجلس واحد، يعني لو رجل طلق امرأته اليوم ثم بعد شهر وهي ما زالت في عدتها لم تنقضي عدتها بعد طلقها طلاقا ثانيا دون أن يراجعها من الطلاق الأول هل يقع الطلاق أم لا؟ المسألة فيها خلاف كما قلت لكم. أنا أعتقد أن كثير من لجان الفتوى بيوقعوا هذا الطلاق وبعض لجان الفتوى لا يوقعوه وكأنما يرون أنه طلاق على مطلقة لأن المرأة لم تراجع. المسألة فيها تفصيل فقهي وفيها اجتهاد فقهي وأنا لا أعطي فتوى الآن لكن أنا أعطي إشارات علمية وتعليمية لأن الفتوى هترتبط بحال السائل وظروف السائل وعلم السائل ومشكلة السائل وهل هذا طلاق أخير ولا طلاق أول. خدوا بالكم الفتوى شيء إسقاط الفتوى على حالة معينة إسقاط الحكم على حالة معينة له ضوابط لكن أنت سألتني في مسألة علمية فبينت لك فيها وجه الخلاف والله أعلم. الأخت عزة السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا عم الشيخ؟
بارك الله فيكي.
انا عايزه لو سمحت اسالك سؤال بس يا ريت تجيبنا على طول.
اتفضلي.
انا عندي اخ واحنا 5 بنات وعندنا بيت وعندنا حته ارض وبنينا عليها مصلح واخويا شغال مع والدي وشغال معاه من حوالي 7 سنين ومخلف وقاعد مع والدي ووالدتي في البيت واخويا وكده الابن لقيناه بيقول انا عايز حقي ومعايز حقي لان انا شغال وما باخدش اجرتي فكان عايز ان والدي يكتب له المصلحه دي فكان يعني كان عايز مثلا ان هو يكتب له المصلحه ويكتب له المنزل ويدي لكل بنت 15,000 مثلا.
ابوك عمل ايه؟
فوالدي قال لا اما استشير البنات الاول فاستشرنا فاحنا قلنا لا.
ايوه.
فرجع اخويا بيعارض وما يرضاش يقف مع والدي في نفس المصلحه ويعاند وكلام من ده ويبقى في شكل في البيت. فلما والدي قال لي انا اصغر اخواتي.
ايوه.
بس لما قال والدي قال لي وكده قلت له انا هشوف اكلم اخواتي الاول واشوف هم ردهم ايه. فانا كلمت اخواتي فاخواتي منهم معارض منهم موافق وكلام من ده. بس احنا ما بنشوف اخونا بيتنرفز او بتعصب علينا بيبقى شخص تاني ممكن يطردنا من البيت.
السؤال يا اخت عزة هذه مسألة مسألة خلاف يحكم فيها بعض اهل العلم والفضل. يعني والدك يجيب ابنه ده ويقعد معاه انت ليك عندي ايه يا ابني؟ انت بتشتغل في المحل وقايم بدور كبير في المحل او في العمل المصلحة اللي انت تقول عليها قايم فيها بدور دور إدارة ودور شغل هذا نعطيك فيه نسبة نعطيك نسبة كأنك شريك كأنك شريك بالجهد أو بالعمل ونعمل له نسبة شراكة والباقي يبقى ميراث. الحالة دي تبقى حالة عادلة. إنما عشان أنا اللي بشتغل يا أبا طب ما أنت بتشتغل وبتصرف على عيالك وعلى بيتك من خلال هذه المصلحة يبقى هنا لازم ندرس الموضوع من كل جوانبه. وفي الحالة ديت لما يقعد ناس من أهل الخبرة وأهل الفضل يحكمهم اللي يحكموا به أبوك وينفذه سواء أنت وافقته هو وافق أو ما وافقش لأن دي مسائل تدخل النار والعياذ بالله. مسائل الظلم للأولاد ومسألة الظلم للورثة والجور في الوصية وتفضيل الأبناء بعضهم على بعض هذا حرام وكذلك الظلم حرام إذا كان الولد هذا ينمي المال ويدير المال مش معقول نقول له لا انت مالكش حاجه لانه هنا قد يكون شريكا بعمله. اللي هيقعد يسمع من الطرفين ويدرس الحاله ويعطي فيها حكما يلزمكم جميعا وان شاء الله يبقى حكم صحيح يوافق ما يحبه الله عز وجل ويرضاه. امة الله السلام عليكم.
عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بارك الله فيك. تفضلي.
انا عمري 34 سنة ورحت مع امي عمرة وحج وهالسنة وان شاء الله اروح عمرة ومن دون محرم فخايفة على الحدود السعودية يرجعوني وحابة اني اطلع عمرة فبدي تفيدني بهالموضوع يا شيخ.
انت حججتي واعتمرتي
تفضل
من قبل حججتي واعتمرتي من قبل مع محرم
الحمد لله
ربنا يتقبل منك لا تسافري بغير محرم لا سواء سلطتها ترجعك او مش هترجعك. لا تسافري بغير محرم لان هذا حرام.
جزاك الله
خير. اذا اردت السفر الحج والعمرة او اي سفر فحاولي ان تصطحبي معك احد محارمك. بارك الله فيك.
جزاك الله خيرا.
واياك يا بنتي. اخونا عادل السلام عليكم. بارك الله فيك.
حضرتك انا شغال مدرس مدرس في الازهر وجالي تعيين في الضوائب العامة في ضغط جدا من الاهل ان انا اخش فحكونا
ايه. انا لسه مجاوب على السؤال انه لا بأس بالعمل في الضرائب العامة بضوابط، ومن اهم هذه الضوابط ان احنا نطبق روح القانون وليس شكل القانون. الضابط الثاني الا نتعرض لظلم العباد واخذ اموالهم بغير حل، لكن الاصل ان العمل الضرائب الاصل فيها الجواز الان مع فلسفتها الجديدة اللي هي خدمة المجتمع، الاصل فيها الجواز والحل، وعملك فيها ان شاء الله حلال. فاذا كانت في مصلحة انك تنتقل وتعمل في الضرائب لا بأس. إذا كانت المصلحة بالنسبة لك تظل في التدريس وتراه أفضل فلا بأس. المسألة أنت هنا تسألني عن الحل والحرمة، أنا قلت لك أن العمل فيها مباح إن شاء الله. الأخ حسن السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ أنا هداني الله أولا بفضله وتعالى وثاني بفضل قناة الشيوخ قناة الرحمة.
ربنا يبارك فيك.
عندي سؤال لو سمحت.
تفضل.
هنالك بعض القنوات الإسلامية في بلدنا تعرض فيها لقاءات بين النساء والرجال، وفيها مذيعات للنساء محجبات ولكنهن تستخدمن المساحيق وملابس ضيقة جدا، إضافة إلى الاختلاط بين الرجال والنساء، وكذلك عرض مسلسلات مدبلجة فيها فتيات مسافرات وأغاني رومانسية وإلى غير ذلك من هذه القضايا. فما حكم الشرع في هذه؟
طبعاً هذا مش محتاج حكم الشرع، لا يحتاج حكم الشرع. بل اسأل قل ما حكم العقل، قل ما حكم العقل، ما حكم العرف، قل ما حكم العفة، ما حكم الطهارة. هذه مسائل يعني أنا ما بقولش مش محتاجة حكم الشرع يعني ما لهاش حكم، لا يعني حكم الشرع فيها واضح، واضح للكل والكافة. المطلوب مننا ان احنا لا نشاهد هذه القنوات ولا نشجع هذه القنوات. القنوات دي بتقوم على الاعلانات واحنا اللي بنروح نتفرج، ونسبة المشاهدة فيها بتبقى عالية، فالاعلانات فيها بتجيلهم بنسبة اكتر واعلى، فبيجتهدوا في مزيد من جذب الجمهور. احنا آثمين يا اخوانا لما نسعى وراء هذه القنوات التي نرى فيها المفاسد ثم نسأل ونتساءل حكم الشرع ايه. حكم الشرع في غاية الوضوح، المرأة التي تبرز زينتها وفتنتها امرأة آثمة، المرأة التي تتغنج وتغني وتخضع بالقول آثمة، المرأة التي تظهر عورتها آثمة، كل هذه هذا الاختلاط الذي نراه اختلاط فاجر، كل هذا نحن نعرف حكمه من غير ان نسأل احد من المشايخ. وحتى لو سألنا حد من المشايخ وقال لنا ده حلال مش هنصدقه، والله ما هنصدقه، لان احنا في قلبنا عارفين ان هذا ليس حلالا. يبقى نتقي الله عز وجل ونحاول ان نبتعد عن هذه القنوات التي فيها هذا هذا الفسق او فيها هذا الخروج عن ديننا وعن شرعنا بل وعن مألوف عاداتنا. بارك الله فيك. معي اتصال. اختنا ايمان السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا إيمان.
شيخ أنا متزوجة من 9 سنين تقريبا.
نعم.
وما حصل لي يعني ما كتب لي ربنا ذرية، وبعدين الدكتور قال لي آخر شيء إنه أنا ما يصير عندي أطفال بصورة طبيعية إلا بأطفال أنابيب، فهل هذا جائز؟
لا بأس، لا بأس إن كان
يا شيخ.
نعم.
وكذلك أنا يعني لا أمانع أن يتزوج زوجي بغيري، ولكني أجد كراهة في صدري أكتمه عنه، وفي بعض الأحيان لا أستطيع إنكار ذلك ولكني لا أنفي عنه ذلك.
أحسنتي بارك الله. المرأة تكره أن يتزوج زوجها بغيرها كراهية عادية، وهذا حقها، من حق المرأة أن تكره هذا كراهية طبيعية وليست كراهية شرعية، لأن احنا لو كرهنا كراهة شرعية هيبقى عندنا مخالفة شرعية تتعلق بالحكم الشرعي، لكن كراهة عادية أنا مش طايق أنا لا أطيق هذا، هذا حقك لكن لا تلزم الزوج. الأمر الثاني إذا لجأت إلى أطفال الأنابيب بشرط أن يكون مني الزوج وبويضة المرأة ومركز طبي موثوق فيه فهذا لا بأس به إن شاء الله. بارك الله فيك،
ادعو لي يا شيخ،
ربنا يرزقك الذرية الصالحة الطيبة يا أختي إيمان ويبارك فيك وفي زوجك، بارك الله فيك. أخونا أحمد، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عم الشيخ جزاك الله خير.
تفضل يا أخ أحمد. أنت وطي التلفزيون واسمعني من التليفون.
وضح لي الحكم بين الخاطب والمخطوبة.
الخاطب أجنبي والمخطوبة أجنبية، له أن يراها، له أن يراها لكي يقرر يخطبها أم لا، يراها وتراه، فإذا رآها فأعجبته وأمضى الخطبة يصبح أجنبي وتصبح أجنبي. يجوز أن يكلمها في الأمور الضرورية أو الحاجية من غير إثارة فتن، لكن يخرج معاها ويجلس معاها ويخلو بها كل هذا.
يجوز يسمعها وهي منقبة،
ما يراها، يراها تكشف وجهها ليراها إذا جاء ليخطبها، فإذا أعجبته خلاص تستر وجهها مرة أخرى. واضح يا أحمد؟ ليس للخاطب على المخطوبة إلا حقين. الحق الأول أن يراها لكي يدعوه، تدعوه رؤيتها إلى إتمام الخطبة. الحق الثاني ألا يخطب أحد على خطبته إلا بإذنه، بعد ذلك فهي أجنبية ولا حق له فيها بعد ذلك حتى يعقد عليها. الأخت يسرى، السلام عليكم.
السلام عليكم شيخي الكريم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بالله عليك يا شيخ لو تفضلت أردت أن أسأل عن بنك إسلامي في تونس، أول فرع وهو الوحيد، قصدته لشراء معدات طبية حتى أتمكن من فتح عيادة، وحين تسلمت العقد وجدت فيه فصلا يقول حرفيا: يلتزم الواعد في حالة مماطلته في سداد أي قسط من الأقساط المستحقة عليه في الأجل المحدد بموجب عقد الإيجار بدفع غرامة مالية تقدر بنسبة 1% شهريا.
عقد إيجار؟ عقد إيجار يا أختي يسرى؟
أي، هو البنك فيه ثلاث عقود: عقد إيجار ووعد بالبيع وعقد شراء.
نعم.
طب لا أعرف أن هذا الفصل يعتبر شرط جزائي لأنه يلزم معناها الواعد بدفع غرامة مالية تقدر بنسبة 1% شهريا في حالة مماطلته في سداد أي قسط، مع العلم أن هذا القسط يذهب في أوجه النفع العام. لا أعرف هذا النفع العام يمكن جمعية خيرية.
يعني هذا الشرط فيه كلام، وإذا كان البنك قد قرر أن هذا القسط لا يدخل البنك وإنما يذهب للنفع العام، فليكن هناك صندوق، مثلا صندوق تبرع لجهة ما أو نحو هذا، يوضع فيه هذا الشرط، يبقى شرط لا يستحقه البائع وإنما تستحقه جهة ما يتفق عليها، جهة تطوعية. في هذه الحالة قد يكون هذا مقبولا. قضية الإيجار المنتهية بالتمليك هذه أنا في نفسي منها أشياء، ولهذا أنا أحب العقد الثاني وهو عقد المشاركة، عقد المشاركة أو عقد أنني أبيع بسعر زائد، يعني أنا أشتري لك المعدات الطبية وأوردها لك بسعر زائد، سميه عقد توريد، سميه عقد بيع. إذا كانت سعرها مثلا 10,000 يجوز أنني أوردها لك ب15 أو ب13,000. في هذه الحالة هذا عقد صحيح. مسألة الشرط الجزائي، هذا الشرط الجزائي في الديون فيه كلام لأنه تحايل على الربا. أما قولهم إنه يوضع في مكان غير البنك، مكان مصلحة عامة غير البنك، لابد أن نتأكد من هذا والله أعلم. الأخت أم عمر، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معلش أنا بتعب حضرتك معايا، أنا اللي كلمتك من شوية على سؤال الأخ.
أيوه.
أنا نسيت أكمل يعني الخط، قطع ما كملش لحضرتك السؤال. دلوقتي حضرتك حتى لو انت حضرتك بتقول لازم هو يدفع ثمن الحاجه اللي هو حتى لو هو ما قبلهاش وقال له اخوه راح اخوه انا مش هرجع حاجه, وحتى لو هو ظروفه
ايوه هو ضامن, هو ضامن, هو اللي راح حط الحاجه عند اخوه, هو اللي خدها بدون عيل بدون
ايوه انا مع حضرتك يعني بقول لك
يبقى يضمن. اه يضمن حتى لو اخوه رفض يدفع, هو يضمن
ان اخوه لازم يدفع الفلوس,
ولو اخوه ما دفعش هو يدفع
حتى لو هو مش مقتدر
يبقى عليه في ذمته,
حتى لو توفى قبل ما يدفعهم
يبقى في ذمته. يا بنتي ده مال للغير لا يحل, خده هو الذي اخذه ثم بعد ذلك لما اراد ان يرجعه وجده ناقصا. ما اقولش ده اخويا اللي خد, لا انت اللي خدته وجبته اديته لاخوك, انت اللي اخدته وحطته عند اخوك, لم تكن انت امينا ولم يكن اخوك امينا. فاذا اخوك ما دفعش الشيء ده يجب عليك ان انت تضمنه, اذا كنت ما عندكش القدره انك تسدده هيبقى في ذمتك والله اعلم. ابو زياد السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل يا ابو زياد.
لو سمحت يا شيخ عاوز اعرف الخروج في سبيل الله والدعوه غلط ولا صح دلوقتي؟
لا ما يتقالش غلط ولا صح. طبعا لو انا هخرج في سبيل الله لابد ان انا اسال ايه هو سبيل الله. لو انا خارج للجهاد, خد بالك يا ابو زياد, لو انا خارج للجهاد, لو انا خارج لتعليم العلم الشرعي او لتعلم العلم الشرعي هذا كله صحيح وجائز ومستحب. لكن لو انا خارج بنيت ان انا اروح اقعد في البلد الفلانيه دي 3 ايام او 40 يوم او 3 شهور بدون فوائد اخرى والزم الناس بالخروج هذا واقول هذا خروج واجب, نقول لصاحبه من اين اوجبت وما دليل الوجوب بل وما دليل الاستحباب. ولهذا نحن ننكر على اخواننا في جماعة التبليغ والدعوة قضية ايجابهم الخروج على من ينتسب الى جماعتهم, وقضية تفريطهم, تفريط الكثير منهم طبعا مش كلهم في تعلم العلم الشرعي. انا لو خارج اتعلم هذا خروج في طلب العلم, لو خارج اشتغل هذا خروج في طلب الرزق, لو خارج ادعو هذا خروج في الدعوة الى الله. لكن خارج مش عارف خارج ليه وبنقول لك ده خروج واجب او خروج لا يحقق مصالح, هنا الاشكالية في ايجاب الخروج, هذا ليس واجبا. الامر الثاني ننظر في المصالح والمفاسد المترتبة عليه, فاذا ترتبت عليه مفاسد نحرمه واذا ترتبت عليه مصالح نستحبه ونبيحه والله اعلم. ام عمر السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شكرا يا استاذ جمال. شكرا جمال.
اتفضلي يا بنتي الله يبارك فيك.
انا عندي سؤالين. السؤال الاول زوجي انا كنت زعلانه فرحت بيت ابويا فهو حلف قال لي على الطلاق من راح جايبها وفعلا اجى خدني. ده السؤال الاول. وبالنسبه للسؤال الثاني انا واقع رجله متجبسه فتلاقيت صوابع من قدام هي بس اللي صح فبملس عليها بالبدوي واعمل بين صوابعي كده فهل يجوز الودوي ليا كده
ولا امسحي على الجبيره امسحي على ال... على ال... على المكان اللي انت ربطاه نفسه امسحي عليه لا باس. الامر الثاني جوزك حدث قال عليا الطلاق من رايح جايبها وراح جابها هذا اسمه يمين طلاق وهذا يمين محرم. يمين محرم, من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت. نقول للزوج في هذه الحالة يا ابني كفر كفارة يمين, أطعم 10 مساكين ولا تعود لهذه الأيمان المحرمة والله أعلم. أم محمد السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا أبي؟
بارك الله فيك يا ابنة الله.
بارك الله في عمرك ونفعنا بعلمك.
وإياك يا بنتي ربنا يبارك فيك. اتفضلي يا أم محمد. اتفضل يا سمك.
لو سمحت يا شيخ.
نعم.
انا اختي توفت وعليها صوم 11 يوم من رمضان.
نعم.
هل يجوز لي ان اصوم عنها؟ انا صمتهم والحمد لله.
الحمد لله.
يجوز. رحت يمينها روح المكلم الشيخ.
يجوز يا ام محمد ان انت تصومي عنها واولى من ذلك ان انت وليها يطعم عنها عن كل يوم.
وهم صاموا وانا صمت.
خلاص جزاك الله خير.
بس انا حزينه عليها قوي يا شيخ وما ببطلش ايات عليها.
ربنا يغفر لها ويرحمها
ومن ضمن ما بزوق
هي كانت افضل القران والله، وكانت
بتسمي الليل. قولي ربنا يحسن خواتمنا،
وكانت ختمتها كويسه، وانا مبسوط لها والله يا شيخ.
يا ام محمد
نعم.
هي ماتت باجلها، لم تستاخر منه ولا لحظه واحده، ونحن سنموت جميعا في اجالنا المحدده، فنسال الله العظيم رب العرش الكريم ان يتغمدها بواسع رحماته، وان يسكنها فسيح جناته، وان يغفر لها الذنوب والخطايا، وان يغفر لنا جميعا، وان يردنا الى الحق ردا جميلا، وان لا يجعل منا مطرودا من رحمته ولا محروما، وان يهيئ لهذه الامه امر رشد يعز الله فيه اهل الطاعه ويهدي الله فيه اهل المعصيه، نامر فيه بالمعروف وننهى فيه عن المنكر. في اتصال؟ ما بتزورش حماتها، عليها اسم وهم ظالمينها، مشكله متكرره سبق انني اجبت عليها في هذه الحلقه وفي حلقات اخرى كثيره. نقول لها يعني ومن احسن، اتق الله عز وجل بقدر امكانك، ادفع بالتي هي احسن، فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم. هم ظلموك لا تظلميهم، اساءوا اليك لا تسيئي اليهم، واخد جنب وبعدت عنهم عشان لا تكثر المفاسد، هذا شيء طيب، لكن لا تقاطعيهم بالمرة، خاصة وهم أهل زوجك، أم زوجك، وأخوات زوجك، تحاولي بين الفترة والفترة يبقى في قدر من التواصل، من باب الحسنة، من باب الإحسان، من باب ادفع بالتي هي أحسن كما قال ربنا عز وجل. فإذا الذي بينك وبينه عداوة، اللي ما بيحبكش، اللي بيبغضك، لو قدمت له الحسنة تلو الحسنة هيحبك، ربنا هيغير قلبه. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا حظا عظيما من البر والتقوى، ومن الإيمان واليقين، ومن العمل الصالح، وأن يجنبنا الزلل، وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. وما كان من قولي هذا في لقاء هذا من خطأ أو زلل، أدعو الله أن يعفو عني وأن يصحح لي إخواني. وما كان من توفيق وصواب فهو من هداية الله عز وجل، لله المنة من قبل ومن بعد، ولله الفضل أولا وآخرا. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أن